مضى جزعي فإليك هم أقرب.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد أن أمريكا وحلفائها سينالون صفعة شديدة من الشعب الإيراني. إيران والإمارات تشددان على تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. البرلمان اللبناني يخفق للمرة السابعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن أمريكا وحلفائها سينالون صفعة شديدة من الشعب الذي منع الأعداء من تحقيق أهدافهم وأفشل الفتنة وأعمال الشغب الأخيرة في البلاد. وقال رئيسي إن البلاد لا تزال تتطور في مختلف المجالات رغم الحظر المفروض عليها، الأمر الذي أثار غضب العدو الذي يعتقد أن بإمكانه إيقاف صادراتنا النفطية وغير النفطية عبر الضغوط. واعتبر الرئيس الإيراني أن ما جعل مساعي العدو فاشلة رغم كل مؤامراته هو حضور الشعب وثقافته وفكره واعتقاده. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نهج أمريكا والدول الأوروبية غير البناء تجاه أعمال الشغب الأخيرة في إيران واستغلال الأنظمة الدولية سياسيا. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، لفت أمير عبداللهيان إلى اهتمام إيران بعلاقاتها مع دول الجوار بما فيها الإمارات، معلنا استعداد طهران لعقد اجتماع مشترك بين التجار ورجال أعمال البلدين. بدوره دعا عبد الله بن زايد آل نهيان إلى إحياء الاتفاق النووي وحل الخلافات الفنية في هذا المجال، معتبرا ذلك يصب لصالح الجميع. شدد اللواء حسين السلامي قائد حرس الثورة الإسلامية على أنه لكل شهيد ثأر منفصل سيؤخذ في المكان والزمان المناسبين. وردا على استفسار الوكالة حول كيفية الثأر والرد على أفعال الصهاينة عقب واقعة استشهاد العميد داود جعفري من خبراء القوة الجو فضائية التابعة للحرس في سوريا، أشار سلامي إلى أنه ثمة ثأر لكل شهيد على حدة، وستؤخذ هذه الثأرات بالزمان والمكان المناسبين وهي كذلك حتى هذه اللحظة، مبينا أن مستويات هذه الإجراءات متباينة وسيتم تنفيذها إن شاء الله في حينها. أطلق ناشطون سعوديون على موقع تويتر دعوة للمشاركة في وسم يدعو للإفراج عن كل من اعتقلته السلطات على خلفية موقفه من الأزمة بين قطر ودول في مجلس التعاون عام 2017، إذ إنه ورغم انتهاء الأزمة إلا أن سلطات الرياض تواصل اعتقال كل من خالفها الرأي ورفض الحركة في فلكها. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
الإصلاح في السعودية صنفان، الأول تدعو له السلطات بخطط ومشاريع براقة تغطي على كثير مما يجري داخل البلاد من قمع وتقييد للحريات، وأما الإصلاح الثاني فهو مشروع تعمل المعارضة داخل وخارج البلاد على إنجاحه بشتى الطرق المتاحة. وفي الإطار أطلقت صفحة على موقع تويتر تعرف نفسها باسم الإصلاحيون السعوديون دعوة للمشاركة في حملة تدعو للإفراج عن معتقلي أزمة دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي عام 2017، إذ أنه على الرغم من عودة العلاقات بين قطر من جهة وتحالف عربي قادته السعودية من جهة أخرى إلى طبيعتها، إلا أن من تم سجنه بسبب دعوته لاحتواء الأزمة ما يزال وراء القضبان. الدعوة لاقت تفاعلا لدى رواد منصة تويتر، حيث تساءل بعض الرواد عمن سيعوض المعتقلين عن سنوات وأيام الظلم والاستبداد والغياب عن ذويهم، فيما اتهم آخرون سلطات الرياض بأنها تتصرف ضد شعبها عبر تلفيق تهم الإرهاب والإجحاف بحق المجتمع المغضوب على أمره. وندد آخرون بإقدام السلطات على اعتقال الناشطين والشعراء والإعلاميين لمجرد أنهم رفضوا الانزلاق لمستويات ضحلة من مهاجمة الطرف الآخر. كما كشف بعض المغردين عن أن السلطات كانت تحرك جيوشها الإلكترونية للتحريض على قطر من خلال إرسال رسائل تهديد تطالب بمواكبة المد الحكومي. ويشدد مستخدمو تويتر على ضرورة الإفراج عن كل من تم اعتقاله على خلفية الأزمة مع قطر، لأن الأزمة قد انتهت، ويتساءلون عن سبب مواصلة اعتقال من نأى بنفسه عن أزمة لم يسلم منها حتى المحايدون.
رفع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري جلسة مجلس النواب الانتخابي رئيسا للجمهورية بعد فقدان النصاب، وحدد الجلسة الثامنة يوم الخميس المقبل. تفاصيل أوفى حول مجريات هذه الجلسة نتابعها من خلال ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
يعني يمكن أن نقول بأن الجديد هو تكرار ما حصل في الجلسات الست السابقة لانتخاب رئيس للجمهورية. طبعا يعني مع كل دورة من دورات الانتخاب تتبلور رؤية جديدة، إن كان من خلال الأوراق التي يقترع بها أو الأصوات التي تذهب إلى الورقة البيضاء أو إلى مرشح ما يسمى بالمعارضة ميشيل معوض. طبعا 42 صوت حصل عليهم ميشيل معوض في جلسة انتخاب اليوم، وهو كان يتوجه أو يتوثب أكثر، يعني كان يقول أنا أريد أن أرفع الحاصل إلى 50 صوت إلا أنه لم يتمكن. كان هناك بالمقابل 50 ورقة بيضاء، أضف إليهم 8 أوراق لي لبنان الجديد الذي باتت قوى التغيير النيابية هي التي تقترع بهذا الاسم، وأيضا 6 أصوات للمرشح عصام خليفي الذي أيضا ترشحه قوى ما يسمى بالتغيير، هذا بالإضافة إلى صوتين لزياد بارود وصوتين اعتبر من الأصوات الملغات، واحد لبدر ظاهر وآخر باسم غير معروف. طبعا هذه يعني المشهدية التي تتعلق بالانتخاب وبالاستحقاق الرئاسي في لبنان ما زالت تصطدم بموانع يعني عدم التوافق وعدم الولوج إلى حوار حقيقي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لانتخاب رئيس للجمهورية. الثنائي الوطني كان دائما يسعى إلى أن يربط حلقة التوافق بين الجميع من خلال اسم يوحد هذه القوى حول طبعا هذا المنصب، وبالتالي المواصفات التي طرحت إن كان من خلال الثنائي الشيعي أو من خلال بعض القوى الأخرى كانت تصب بأن يكون هناك رئيس للبنان سيادي وطني غير منحاز غير متصل غير خاضع، وهذا حتى الآن ما زالت القوى التي هي التي تمثل اللاعب الرئيس تحت قبة البرلمان لم تتوصل إلى طبعا حسم اسم هذا المرشح.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة سمحت بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ستشمل أسلحة وذخائر ومعدات دفاع جوية. وقال بلينكن في بيان إن الذخيرة المدفعية والنيران الدقيقة وصواريخ الدفاع الجوي والمركبات التكتيكية التي نقدمها ستستخدمها أوكرانيا في ساحة المعركة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الحزمة تضمنت ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي ناسامس وأنظمة المدفعية عادية الحركة هيمارس. من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيجري اتصالا هاما بشأن الأزمة في أوكرانيا في الأيام المقبلة، في حين حذرت واشنطن من مخاطر وقوع حادث نووي قد يلحق الضرر بالمنطقة بأكملها. حول مستجدات الأوضاع بشأن أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
في أحدث التطورات المتعلقة بملف الحرب الروسية في أوكرانيا، كشف الرئيس الفرنسي عن اتصال مهم سيجريه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة بشأن الأزمة في أوكرانيا. وقال ماكرون إن الاتصال سيتناول المسائل النووية المدنية أولا ومحطة الطاقة النووية في زاباروجيا. وفي سياق متصل أعلنت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية أن 3 محطات نووية أوكرانية فصلت عن شبكة الكهرباء إثر ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة وتسببت بانقطاع كبير في التيار الكهربائي. من جهتها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إمدادات الكهرباء الخارجية انقطعت عن محطة زاباروجيا مرة أخرى وتعتمد على مولدات ديزل للطوارئ. وفي هذا الشأن حذرت واشنطن من مخاطر وقوع حادث نووي قد يلحق الضرر بالمنطقة بأكملها. واعتبر البيت الأبيض أن الضربات الروسية ترمي إلى زيادة معاناة الأوكرانيين وليس لها أي هدف عسكري. وجاءت تعليقات واشنطن بعد إعلان كييف الأربعاء أن ضربات روسية في مختلف أنحاء أوكرانيا استهدفت شبكة الكهرباء وخلفت قتلى، كما تسببت بفصل 3 محطات للطاقة النووية عن الشبكة، ما أدى إلى انقطاع هائل في التيار الكهربائي. في هذه الأثناء اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي أن الغارات الجوية الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية تمثل جريمة واضحة ضد الإنسانية. وقال زيلينسكي عندما تكون درجة الحرارة تحت الصفر وعشرات ملايين الناس دون إمدادات للطاقة ودون تدفئة ودون ماء فهذه جريمة واضحة ضد الإنسانية. تصريحات رد عليها مندوب روسيا في مجلس الأمن بقوله إن الضربات الروسية دقيقة وتستهدف البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية، مضيفا أن أوكرانيا تنفذ ضربات ضد بنيتها التحتية وتحاول اتهام روسيا بذلك.
أعلنت ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية أنها أوقفت التنسيق مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش، وذلك بسبب الهجمات التركية. وأشار قائد قوات قسد مظلوم عبدي إلى تأثر التنسيق مع روسيا على الأرض جراء الهجمات التركية، مضيفا أن تركيا تستهدف المدنيين وتريد احتلال أرضهم. وشن الجيش التركي خلال الأيام الأخيرة ضربات جوية على أهداف كردية في شمال سوريا والعراق ردا على عملية التفجير الإرهابية الأخيرة في إسطنبول، والتي حملت أنقرة الجماعات الكردية مسؤوليتها، فيما تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإصدار أوامر بغزو بري لشمال سوريا. أعلنت الحكومة الصومالية القضاء على 49 من مسلحي جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي بعملية خاصة في إقليم إشبيل السفلى. وقالت مصادر رسمية صومالية إن عدد آخر من مسلحي الشباب أصيبوا بجروح خلال عملية نفذتها أجهزة الأمن الوطنية والمخابرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين في إقليم إشبيل السفلى. وكانت جماعة الشباب الإرهابية تبنت مطلع الشهر الجاري هجوما بسيارتين مفخختين في مقديشو أدى إلى مقتل 116 شخصا وإصابة أكثر من 320 آخرين. إلى العناوين مجددا. رئيسي يؤكد أن أمريكا وحلفائها سينالون صفعة شديدة من الشعب الإيراني. إيران والإمارات تشددان على تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. البرلمان اللبناني يخفق للمرة السابعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحللتم علينا أهلا، ونحن نصطحبكم عبر جولة أخرى بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرتها ومسيرتها. كونوا معنا.
أيها الأطاب، يوم القدس العالمي هو محطة ومناسبة لحشد المستضعفين وتوحيد كلمتهم بما يمكن أن يؤدي إلى تأسيس حزب المستضعفين، وفي هذا البعد يقول الإمام الخميني رحمه الله:
إن يوم القدس يوم إسلامي ويوم للتعبئة الإسلامية العامة، وآمل أن يكون هذا الأمر مقدمة لتأسيس حزب للمستضعفين في كل أنحاء العالم، وأتمنى أن يظهر حزب باسم المستضعفين في العالم.
ويوم القدس أعزائنا الكرام هو يوم الإسلام، فبعد رمزيته العالمية والإنسانية تأتي الرمزية الدينية للقدس كتعبير عن مكانة الإسلام باعتباره دينا إلهيا يريد أن يصلح العالم وأن يرفع الظلم ويقيم العدل. ومن بين الرموز الحالية لذلك القدس وما تدلل عليه في عملية إحيائها وتحريرها كعملية لإحياء الدين وإقامته ونشره، يقول الإمام الخميني رحمه الله في هذا الصدد:
يوم القدس يوم الإسلام، يوم القدس يوم يجب فيه إحياء الإسلام وتطبيق قوانينه في الدول الإسلامية. يوم القدس يجب أن تحذر فيه كل القوى من أن الإسلام لن يقع بعد الآن تحت سيطرتهم وبواسطة عملائهم الخبثاء.
نعم أحبتنا الأفاضل، ويضيف الإمام الخميني قدس سره ويقول:
يوم القدس ليس فقط يوما لفلسطين، إنه يوم الإسلام، يوم الحكومة الإسلامية، يوم يجب أن تنشر فيه الجمهورية الإسلامية اللواء في كل أنحاء العالم.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا. يوم القدس هو يوم الالتزام والقضاء على النفاق، فبعد البعدين العالمي والإسلامي الإنساني والديني، كان البعد التطبيقي ليوم القدس الذي يجسد حقيقة الالتزام بالإسلام وواقع الانتهاج بنهجه والاستنان بسنته والاحتكام إلى تشريعاته، بحيث إن هذا اليوم هو المميز حقا بين المسلمين وغير المسلمين، أو بالأحرى هو الذي يميز المؤمنين عن المنافقين، يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه:
إنه اليوم، أي يوم القدس، الذي سيكون مميزا بين المنافقين والكثيرين، فالملتزمون يعتبرون هذا اليوم يوما للقدس ويعملون ما ينبغي عليهم، أما المنافقون فإنهم في هذا اليوم غير آبهين، أو إنهم يمنعون الشعوب من إقامة التظاهرات. ويقول أيضا: إن الذين لا يحيون مراسم يوم القدس هم مخالفون للإسلام وموافقون للصهاينة.
أعزائنا الكرام، بعد إضفاء الأبعاد الحقيقية على يوم القدس، أكد الإمام الخميني قدس سره على ضرورة إحياء هذا اليوم الذي جعل له شعائر خاصة تعبر عن حقيقة الإحياء، فليس الأمر مجرد رفض للصهيونية ولهيمنتها ولتسلطها، وليس هو مجرد الإنكار القلبي للظلم الناتج عن احتلال القدس ومشروع تهويدها، إنما الأمر يتعدى ذلك إلى التحرك والنزول إلى الشارع والتعبير العملي عن الاستنكار والرفض للصهيونية وللاستكبار، يقول الإمام الخميني رحمه الله.
إن يوم القدس يوم يجب أن تلتفت فيه كل الشعوب المسلمة إلى بعضها البعض، وأن يجهدوا في إحياء هذا اليوم، فلو انطلقت الضجة والصيحات من كل الشعوب الإسلامية في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك الذي هو يوم القدس، ولو نهضت كل الشعوب وقامت بنفس هذه التظاهرات ونفس هذه المسيرات، فإن هذا الأمر سيكون مقدمة إن شاء الله للوقوف بوجه هؤلاء المفسدين والقضاء عليهم في جميع أرجاء بلاد الإسلام.
ويضيف رحمه الله قائلا:
آمل أن يعتبر المسلمون يوم القدس يوما كبيرا، وأن يقيموا المظاهرات في كل الدول الإسلامية في يوم القدس، وأن يعقدوا المجالس والمحافل ويرددوا النداء في المساجد بتحرير فلسطين من براثن الاحتلال.
وقال قدس سره:
لو أن كل المسلمين في العالم خرجوا يوم القدس من بيوتهم وصرخوا الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، فإن نفس قولهم الموت لهذه القوى سوف يجلب الموت لهم.
كل الشكر لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات على كرم المتابعة عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم،
وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى. تقبلوا منا أطيب الأماني وإلى الملتقى.
في أمان الله وحفظه. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يكلف بالقليل ويجزي بالجزيل ويعفو عن الذي بالعجز أصيب. الحمد لله الذي من أطاعه تولاه ومن غفل عنه لا ينساه، وله من الرزق نصيب. والصلاة وأزكى التسليم على العبد الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والتحية الزاكية للنفر من ولده كلمة الله التامة إلى الخلق. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا وأنتم في ظلال الشعر. وها نحن نتفيأ جودة ووجودة علي بن أبي طالب عليه السلام مع أبيات للشاعر حميد العسكري من جمهورية العراق. في البداية نتعرف على سيرتها، ثم نهديكم من عقد ما نظمت قلادة من الأبيات. أيها الأطاب، ولدت الشاعر حميدة قاسم بندر العسكري عام 1968 في محافظة البصرة العراقية، ودرست اللغة العربية وآدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاما، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت الشاعرة حميدة على عدة من المراكز الأدبية، منها المركز الأول في الدورة 14 لمدرسي التربية الإسلامية عام 1994، المركز الأول لكتابة القصة عام 2019 لمسابقة العتبة العباسية، جائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة عام 2016، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، منها تمرد بلون البياض وهو مجموعة شعرية، جنح مهيد وهو أيضا مجموعة شعرية. أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن فنستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الزميل السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين.
حار في معناك سر، حار في معناك سر مطرقا ما يستقر، هو في جوف الحكايا غارق، إذ يستسر يطلب المعنى انتسابا لمبانيك يفر، يلبس الحرف افتراضا عندما يغريه حبر، وهو طفل بعد يحبو في مدار الوصف غر، يشتهي أية هذا تحت معناك يمر، عندما يأوي لمدح فهو في عجز مقر، قبس من نور طه ولطه أنت ظهر، عجب نقص قياس بك للنخبات قدر، أنت معنى داخل المعنى علي، أنت فكر طبت في الأصلاب مما عتقت في الطهر خمر، ثم ضاعت حيث تهوى فهي للأرواح سكر، وقوارير هداها فرض نفح زيد عطر، وجناها طاب ذكرا فهو في القداس ذكر، وهو هارون الذي منه صناديق وذخر، منه يشتق العلا واسما إذا ما طاب مهر دره للعلم باب وله الأقفال حكر فيه تخضر القوافي عندما ينظم شعر قطفها قمح اليتامى وعزاء فيه بشر.
فيه تخضر القوافي عندما ينظم شعر. أجل أجل أحبتنا، إنه خضرار القوافي في حضرة يعسوب الدين علي بن أبي طالب عليه السلام، ولا عجب لأنه أصبح الملاذ الأسمى لكل الموحدين في العالم، وصار الموئل الأرقى لكل يتامى هذا الكون. ما زلنا أعزائنا في استجلاء معنى السري والأسرار المكنونة في علي بن أبي طالب عليه السلام، وتساهم في هذا الجلاء الشاعر حميد العسكري من العراق، مضيفة وذلك طبعا بصوت الزميل أحمد نجف.
يا علي الصبري سلوانا إذا قد خان صبر، كيف تبكيك القوافي جرأة والدمع جمر؟ أم ترى كيف اجتراء الأرض إذ يحويك قبر؟ يا رياض الله فيما لا يسمى أنت فخر، كيف تبكيك القوافي يا عزاء وهو نصر؟ يا كفوف الماء صبي رحمة، فالآه حر في رمال الإثم نشقى وحقول العمر قفر. إن أين عن ولاء فيه للمقتول عمر؟ يا علي الصبر نحياه حياة وهو ذخر، خذ مدادي وجناحا لي مهيضا أنت جبر.
يا علي صبري نحياه حياة وهو ذخر، خذ مدادي خذ مدادي وجناحا لي مهيضا أنت جبر. أجل، إن عليا عليه السلام مثال للصبر الرسالي الذي مارسه لكي تستقيم الشريعة، وهو بهذا يكون حياة حقيقية لأولي الوعي والبصيرة، ويكون الجبر للخواطر المكسور جناحها في حياض ورياض العدالة المنكوبة، سلام الله عليها. أعزائنا، كنا في ظل شيء من الولع الأدبي الملتزم في رحاب أبي اليتامى علي بن أبي طالب عليه السلام بقلم الشاعرة العراقية حميدة العسكري، رافعين شكرنا لحضراتكم ولها، ودمتم برعاية الله عز وجل، وإلى اللقاء بإذن الله. Thank you.
حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عند جولة جديدة بين رحاب أدب المقاومة. تفضلوا بمرافقتنا.
مستمعينا الأعزاء، يعد أدب المقاومة مظهرا للضمير اليقظي المتصدي لتعسف الأعداء والمطالب بإعادة الحقوق الإنسانية المغتصبة، ورد فعل جماعيا أمام هيمنة الظالمين سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها. ولقد شهد العراق في العقود الأخيرة سنوات سوداء استفحلت فيها سياسة الرعب والكبت والتنكيل، ورزح تحت وطأة حروب طاحنة. هذا بالإضافة إلى الغزو الأمريكي الكاسح والعقوبات العالمية المفروضة التي لم تثقل إلا كاهل الشعب العراقي البائس، مما مهد لظهور أدب المقاومة وبروز شعراء مناضلين عراقيين في العراق والمنفى.
نعم مستمعينا الكرام، ومن هؤلاء الشاعر العراقي المعاصر عدنان الصائغ المولود في مدينة الكوفة عام 1955 للميلاد، حيث تتكون مادته الشعرية من صرخات الاعتراض تجاه الظلم البعثي والاحتلال الأمريكي وغطرسة قوى الاستكبار العالمي، ونداءات التضامن مع الحركات الشعبية والدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم. فنراه يوظف شتى الأساليب من أجل البوح بما تجود به قريحته الشعرية، ومن تلك الأساليب استدعاء الحوادث الدينية والتاريخية واستخدام أقنعة بعض الشخصيات التاريخية وتوظيف عنصر الحوار في قصائده والفكاهة والسخرية والرموز الطبيعية.
نعم أعزائي الكرام، شارك الشاعر عدنان الصائغ في العديد من النشاطات السياسية ضد السلطة البعثية، حتى أطلقت عليه السلطات البعثية تهمة الردة. غادر الوطن صيف 1993 للميلاد نتيجة للمضايقات الفكرية والسياسية التي تعرض لها، وتنقل في بلدان عديدة منها عمان وبيروت، حتى وصوله إلى السويد في خريف 1996 للميلاد وإقامته فيها لسنوات عديدة، ثم استقر بعدها في لندن منذ منتصف 2004.
صدرت له مجموعة شعرية عديدة، منها انتظريني تحت نصب الحرية، أغنيات على جسر الكوفة، العصافير لا تحب الرصاص، سماء في خوذة، غيمة الصمغ تحت سماء غريبة، خرجت من الحرب سهوة، مختارة شعرية، نشيد أوروك، صراخ بحجم الوطن، تأبط منفى، وغيرها. حصل عدنان الصائغ على جوائز عالمية مختلفة، ومجموعاته الشعرية حافلات بمشاعر المقاومة أمام الظلم والاضطهاد الداخلي والخارجي.
أيها الأخوة والأخوات، ليست المقاومة الصمود أمام الاحتلال الأجنبي فقط، بل يندرج الصمود أمام الحكم الاستبدادي في البلد تحت عنوان المقاومة أيضا. ففضح السياسة الخادعة وإماطة اللثام عن الوعود الزائفة وتنبيه الشعب وتوعيته بواقعه المرير، كل ذلك يعد نوعا من المقاومة. والأدب الذي يسير في هذا الطريق لا يليق به إلا أن يسمى بأدب المقاومة. وقد شمر الشاعر عدنان الصائغ عن ساعد الجد في تعرية حزب البعث، وعارض بشدة سياسة الغطرسة والاستبداد، بحيث أدرجته جريدة بابل العراقية في عددها الصادر في 13 من تشرين الأول 1996 للميلاد ضمن قائمة من المرتدين شملت عددا من المثقفين والأدباء العراقيين في المنفى. لأن ذلك لم يمنع الصائغ عن مواصلة الضرب بفضح أهداف السلطة البعثية المشؤومة من جانب، وبالتنديد بالاحتلال الأمريكي من جانب آخر.
نعم، وقد كانت جل اعتراضات عدنان الصائغ تؤكد على سياسات الإرهاب والتهديد والمطاردة التي عصفت بالعراق، وديوانه نشيد أوروك تفوح منه مشاعر الخوف والرعب، حيث ينقل حكاية شخص اسمه عبود جعل عدنان منه رمزا للذين اعتقلوا وزج بهم في السجون وعذبوا بأبشع صور للاستجواب، كما نلاحظ في قوله: فوق طاولة للمحقق ممسوحة وهو يسألني عنك، وكان لعاب السباب يسيل على شفتيه فيمسح في كمه المتآكل شاربه الكثة متسخا مثل الخنازير. أين أخفيت عبود؟ في الريح. أيها الكلب، هل تتجرأ تسخر منا؟
نعم أعزائي الكرام، وهناك يجري حوار بين المحقق الذي يصفه الشاعر بالخنزير ومخاطبا مجهول حول عبود، ويغضب المحقق ويسب المخاطب بأقدع الشتائم ويعذبه، حينما يجيبه بجواب لا علاقة له بالموضوع. وثمة مقطوعات شعرية كثيرة نجدها في ديوان نشيد أوروك حول هذه الشخصية، وكأن الشاعر لا هم له إلا أن يوضح الظروف السياسية التي سادت العراق آنذاك، وخاصة الظروف التي صودرت فيها حرية الرأي. كل ذلك يجري عبر الحوارات التي تدور بين هذه الشخصية ومستجوبيها، وينظم الشاعر كل هذه الأشعار بأسلوب مسرحي ليجسد الأجواء المرعبة، كما نلاحظ ذلك في قوله: وعبود أين؟ عبود في السجن يركله الحارس الفظ، كان المفوض ينقل عينيه بين الأضاريل والزر، أكنت تخط الشعارات ضد الوطن؟ الحكومة ليست وطن. خائن.
مستمعينا الأعزاء، حول أهم عناصر المقاومة التي انعكست في شعر عدنان الصائغ نبث عليكم فيما يلي حوارا مع ضيفنا لهذا الأسبوع.
أحلى التحايا وأطيب المنى لشاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح العرسان من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ نجاح، كيف تقيمون شاعرية الشاعر عدنان الصائغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل جمهور إذاعتكم. يعني أنا لا أضع نفسي في موضع تقييم شعر الشاعر العراقي عدنان الصائغ. أنا يعني ليس من حقي ولا يجوز لي أن أقول بتقييمه، لكن رؤية في الشاعر وانعكاساتها على شعري. أول شعر هو غزير الكعبة، يعني الذي يطلع مؤلفاته يجد أنها 10 دواوين شعرية، إضافة طبعا لأعمال الشعرية الكاملة. يعني أعمال الشعرية الكاملة أيضا مطبوعة في بيروت. امتاز هذا الشاعر بالنفس الشعري الجميل والطويل، يعني منذ مجموعة الأولى أعتقد في الثمانينيات أو منتصف الثمانينيات القرن الماضي، ينتظرين تحت نسب الحرية أغنيات على جسر الكوفة، كذلك في الثمانينيات. طبعا هو كل يعلم أنه يميل إلى كتابة التفعيلة، ومن أهم من اشتغل عليها يمتاز بأنه لديه القدرة على الإبداع في مجال الجملة الطويلة. أحيانا تجد جملة عدنان الصائغ طويلة جدا، وأحيانا تجد هي عبارة عن كلمة وأخرى، كلمة وأخرى، يعني وفي نفس الكلمة تكون سؤال وجواب بكلمتين، أنه يجيد التحرك في المناطق الضيقة من المفردات، وكذلك على سعة المجال، وفق ما يرى في رؤيته وإبداعه أن ما يتسق مع الفكرة التي يطرحها، المضمون الذي يذهب إليه. طبعا هو شاعر كوفي، وبالتالي لا بد أن يكون من أهل اللغة المشتغلين على بوجهتين، وجهة الجزالة والذهاب إلى المعنى والصورة، ولا يتنازل عن اللغة الشعرية العالية من معلومات.
طيب أستاذ نجاح، هل هناك مميزات خاصة ممكن التطرق إليها في شعره وشاعريته؟
يعني نستطيع أن نقسم حياة الشاعر عدنان الصائغ إلى حياة ما قبل أن يخرج أو يأتي من العراق ومن ثم يذهب إلى السويد، كانت
والآن يسكن في لندن.
تحدث من ذكرياتي أو من معرفتي لهذا الشاعر، ومن الصدف الجميلة أنني البارحة يعني حصلت على آخر مجموعة إلى الشعرية طبعها اتحاد الأدباء والكتاب في العراق. عندما خرج من العراق وذهب إلى الخارج، يعني هاربا من الحكومة السابقة، صدت له دواوين مغايرة مختلفة، بدأت تظهر عليه نزعة الإنسان المقاوم، الشاعر المقاوم. كان يعبر عن مدى ما كان يشعر به الباق، عن حجم الكبت وعدم الحرية في تناول ما تريد أن تقول، وأنت في أوجع حالة الجوع لا تستطيع أن تقول أنا جائع أو شعبي جائع. خرج لكي ينفس ويقول كل ما كان بودي أن يقوله، فكان شعره فعلا يعد من شعر المقاومة.
كان يأخذ الأحداث التاريخية كثورة الحسين لبث روح المقاومة والثورة.
طبعا أكيد، يعني نبينا في البداية أنه شاعر عراقي كوفي، أي أنه لا يستطيع أن يخرج عن هذه البيئة المليئة، كذلك هو متعشق فيها. طبعا كثير من نادر أو لم لا تجد ما يدل على ثورة كربلاء أو حياة الإمام علي أو حياة الإمام حسين. كان عندما يذهب إلى المقاوم يذهب بهذا الاتجاه، يكون الملهم لهذا النص هي ثورة الإمام حسين. نعم.
أحسنتم، جزيل الشكر والامتنان لك أستاذ نجاح العرسان الشاعر والأديب من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل.
ابقوا معنا أيها الأحبة لتكون لنا معا إطلالة على نتاجات الشاعر عدنان الصائغ في برنامج أدب المقاومة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، ويشبه الشاعر عدنان الصائغ قوات الأمن بالكلب كما شبههم بالخنزير ليميط اللثام عن حقيقة الذات لهذه الشخصيات. ويتصور الشاعر أن هذه الكلاب البوليسية ستداهم بيته في يوم ما وستأتي على شعره كله لتبيده عن بكرة أبيه حتى ولو من وراء ذهنه، وستقتله بكل برودة أعصاب كما يصرح بذلك في قوله: فأنا أعرف بالتأكيد أنهم سيقرعون الباب ذات يوم، وستمتد أصابعهم المدربة كالكلاب البوليسية إلى جوارير قلبي لينتزعوا أوراقي وحياتي، ثم يرحلون بهدوء.
وفي موقف آخر يوظف الشاعر في صوره شخصية تاريخية كهولاكو قناعا لصدام حسين وفداحة ظلمه واستبداده، فقد هجم المغول على بغداد واحتل هولاكو بغداد، وبدأ مسلسل جديد من العذاب والمشقة للشعب العراقي، وكان لشدة الدمار الذي تعرضت له بغداد أنذاك أثر بالغ لتوظف شخصية هولاكو في الشعر العربي كقناع للتوحش والتدمير. والشاعر عدنان الصائغ يستدعيها من طيات التاريخ ليرسم شدة القمع في عهد حكم صدام حسين، حيث يصور الشاعر كابوسا يرى فيه نفسه والحراس يجرونه إلى عرش هولاكو، ويريد الجلاد أن يطيح برأسه لأنه لم يمدح الحاكم الظالم، ثم يهوي الجلاد بسيفه العريض على عنق الشاعر، وفي النهاية يستيقظ الشاعر من كابوسه مبللا بالعرق. فلنستمع إليه وهو يروي لنا قصة هذا الكابوس.
قادني الحراس إلى هولاكو، كان متربعا على عرشه الضخم وبين يديه حشد من الوزراء والشعراء والجواري. سألني لماذا لم تمدحني، ارتجفت مرتبكا هلعا: يا سيدي، أنا شاعر قصيدة نثر. ابتسم واثقا مهيبا: لا يهمك ذلك. ثم أشار لسيافه الأسود ضاحكا: علمه إذن كيف يكتب شعرا عموديا. وهوى بسيفه الضخم على عنقي فتدحرج رأسي واصطدم بالنافذة التي انفتحت من هول الصدمة، فاستيقظت هلعا يابس الحلق لأرى عنقي مبللا بالعرق وكتاب الطبري مازال جاثما على صدري.
مستمعينا الأحبة، الفقر والفاقة في أي بلد دليل على عدم كفاءة زعمائه في توفير الظروف الاقتصادية المثلى لشعوبهم. والعراق مع كل ما فيه من خيرات كان يكثر فيه الفقر والعوز، لأن السلطة الحاكمة كانت تصرف الأموال الناتجة من بيع ثروة النفط لشراء المعدات العسكرية أو لضمان الرخاء والراحة لعدد معدود من كوادر السلطة العليا أو ممن ينتمي إليهم. ويعمد عدنان الصائغ لتصوير المفارقات في العراق إلى أسلوب التقابل بين التناقضات ليوقد التوهج الشعوري والعاطفي في الكلمات، كما نرى ذلك في قوله:
إلى ما يظل بكل العصور يجوع العراق، وتلك روابيه تطفو على النفط، إلى ما يجف الفرات، وفي كل بنك جداوله تترقرق، في كل صك نرى دمعة ثاكلة. أحلامنا الثابلة.
وفي قصائد أخرى ينتقد الشاعر كيفية تقسيم الثروة في العراق، ويوظف التقابل بين التناقضات إلى جانب اهتمامه بجرس الكلمات وإيقاعها.
سهوا تجيء الملوك، وسهوا نجيء، فمن قسم الأرض ما بيننا فلهم قمحها ولنا قحطها، ولهم نفطها ولنا لغطها.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب أشعار المقاومة عبر برنامجكم أدب المقاومة، لكم منا كل الشكر والتقدير على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في حلقتنا المقبلة إن شاء الله.
في أمان الله.
زبرجد و
وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان.